أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا كان في وجود الثفل في الزيت، وقلنا إنه تارة يكون بنحو متعارف، فهذا لا كلام فيه، هذا زيت كله ولا عيب فيه ولا نقص، لا في صفة ولا في شيء، هذا هو المتعارف فيه. وأخرى يكون بحد خارج عن المتعارف، هذا عيب في الزيت. وذكرنا له دليلين: الأول أنه على خلاف مقتضى الخلق والصنع فيه المستكشفة من أغلب الأفراد، والثاني رواية ميسر بن عبد العزيز التي قال فيها: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرد، وإن كان لا يعلم فله أن يرد، لكن بعدما جعلناه كناية عن المقدار، إن كان المقدار مما يعلم عادة يعني متعارفا فلا رد، وإن كان مما لا يعلم عادة يعني خارجا عن المتعارف فله الراد. هذا إذن دليلنا على كون الثفل في الزيت عيبا، ويترتب عليه حكم العيب والتخيير بين الأرش والرد. ولكن في رواية السكوني ما ينافي ذلك، فقد روى عن جعفر الصادق سلام الله عليه عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام رفعت إليه مسألة بين رجلين، أحدهما اشترى من الآخر عكة فيها سمن، عكة يعني في الجرة فيها سمن، احتكرها حكرة، يقولون حكرة يعني باع جملة هكذا بما فيها، فبان له فيها رب. الرب باللغة ما يطبخ من العصائر، مثل عصير الطماطم مثلا يطبخ حتى يذهب ماءه ويجمد، هذا نسميه رب. لكن في الرواية فسروه في الحواشي بأن المقصود هذا الدردي، يعني والثفل الذي يبقى في هذا السمن. واضح كيف؟ على كل، بناء على هذا المعنى باعه عكة من سمن فوجد فيها ربان، قضى عليه السلام في هذه القضية أن لهذا المشتري بمقدار الرب سمنا، واضح؟ ولم يحكم بأنه عيب، وأنت مخير بين الرد والأرش، بل قال: أيها البائع أعطه سمنا بمقدار ما وجد من رب. يقول هذه بظاهرها منافية لما قلناه من أنه عيب ويحكم فيه بحكم العيب، وتطبيقها على القواعد، توجيهها على القواعد مشكل. يذكر في الحواشي بعدة توجيهات، واحد من التوجيهات أن يقال إن حكم الإمام عليه السلام بمقدار السمن المساوي لما وجد من الرب هو حكم بالأرش، لأنه أفرض هذا البائع باع عكة السمن، عكة السمن مثلا بتعبيرنا اليوم فليكن فيها 20 كيلو سمن، فوجد فيها بمقدار كيلو من الرب، وقال له أعطه سمنا بمقدار الرب، أعطه كيلو من السمن، يعني بدفع كيلو من السمن يكون قد تمم النقص الحاصل في المبيع، واضح؟ والأرش ما وظيفته؟ يتمم، لكن الأرش لا يتعين بالسمن. يمكن أن يقول لك الأرش أعطيني دراهم قيمة السمن الفائت، يريد أن يدفعه سمنا بالتوافق، يرضى المشتري يقول نعم أخذه سمنا، أخذه شيئا آخر، هذا بالتوافق، لكن أصله قيمة العرش قيمة التفاوت ما بين الصحيح والمعيب. فيمكن أن يكون الإمام حكم بالسمن من باب العرش ما به جبران النقص، لكن بعد حمله على المثال وعدم الخصوصية قال لو أعطي سمنا يعني تمم له ولو بسمن من باب المثال، وإلا فإن شئت فادفعها دراهم. هذا أيضا خلاف الظاهر، واضح كيف ظهر الرواية تعين السمن. ويذكر توجيهات أخرى وفيها نظير هذا الإشكال، فيقول تطبيقها على القواعد مشكل. قال نعم في رواية السكوني عن جعفر عن أبي عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي سلام الله عليه لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل يعني البائع إنما بعته منه حكرة، بعته إياه حكرة يعني جملة بما فيه، يعني هذه الجملة هكذا بما فيها سمن ورب يلا. ها قال الإمام عليه السلام تبعته حكرة ما بعته سمنا وربا، إنما اشترى منك سمنا، واضح كيف لا ربان. قال له علي عليه السلام إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا. قال في الوافي يقال اشترى المتاع حكرة أي جملتان هكذا. طيب وهذه الرواية بظاهرها منافٍ، إما نقول منافية حتى يصير خبر عن الرواية، أو نشيل الباء من ظاهرها، هذه الرواية ظاهرها منافٍ، لعل أصل العبارة هكذا ظاهرها مثلا. كيفما كان لحكم العيب من الرد أو الأرش وتوجيهها بما يطابق القواعد قواعد مشكلون. بالعودة إلى أصل الحكم، أصل الحكم ماذا قلنا؟ السفل غير المتعارف في الزيت عيب، وحكمه التخيير بين الأرش والرد. بعض يستشكل في أصل هذا الحكم، لماذا؟ يقول ويميل يعني إلى بطلان البيع لا إلى صحتي مع الخيار المذكور. قال لأنه عندما يفرض كما هو محل الكلام زيادة السفل عن المتعارف، أفرض هذه جرة زيت فيها 20 رطلا، المتعارف أن السفل الذي فيها لو جمعته ما يصير مثلا ربع رطل مثلا، أوقية 200 جرام باصطلاحنا اليوم، نص كيلو من 20، لكن إذا خرج عن ذلك صار مقدار كيلو أو 2 كيلو. يقول فهذا المقدار من الثفل يشغل مقدارا معتدا به من مجموع هذا الوزن من 20 كيلو، وهو مجهول، يعني نحن ما نعرف أنه بمقدار 2 كيلو أو كيلو، لكن نعرف أنه زائد عن المتعارف، ما وزنناه نرى أنه كثير لكن لا نعرف كم هو. فإذا صار مجهولا جهل الزيت مقداره من هذه الجملة، فيبطل بيع الزيت من جهة الجهل بمقداره. قد يقول قائل في محاولة الدفاع عن هذا البيع وتصحيحه إن الجملة معلومة، يعني مجموع الزيت والثفل 20 كيلو، والجهل إنما هو بتفصيل مقدار الزيت ومقدار الثفل، وهذا لا يضر. نظير بيع الثمن في ظرفه، هذا تقدم مسألة في كتاب البيع، تبيع السمن في ظرفه يعني يوزن بالظرف ويباع جملته بكذا. تقول هذا السمن الآن لا يعلم مجموع الثمن والظرف وزنه مثلا 20 رطل، لكن الظرف رطل 2، الثمن 18 19، مش قول كل هذا الجهل التفصيلي لا يضر، العلم بالجملة كافين. فليكن هنا كذلك، علمي بجملة الزيت والثفل كاف وإن جهل تفصيل مقدار كل منهما. يقول هذا الكلام لا يصح هنا، لأن مسألة السمن بظرفه خرجت بالإجماع، ولولاه لجاء فيها الإشكال عينه. السمن الآن غير معلوم لأن الظرف غير معلوم، هذا من جهة، أو تجيب من جهة أخرى بجواب آخر تقول في مسألة السمن انضم إلى السمن الظرف، والظرف له قيمة يتمول، فإذا كان له قيمة فيصح أن يقع جزءا في المبيع. ثم نقول علمنا وزن الجملة، جهلنا التفصيل، التفصيل الجهل به مغتفر، السؤال للدليل الإجماع، لكن مهم أن الظرف متمول يصلح أن يقع جزءا من المثمن، حينئذ يصح الحديث عن علم بالجملة واغتفار الجهل التفصيلي، وهذا لا يصح أن يقال فيما نحن فيه، لأن الضميمة هنا هي الثفل، والثفل لا قيمة له، لا يتمول، فلا يصح إيقاع البيع على جملة السمن مع الثفل حتى يصحح بمعرفة الجملة وإن جهل التفصيل. أصل البيع لا يصح لأن هذا الجزء غير ذي قيمة. واضح كيف؟ لذلك يقول وربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع لو كان يعني الثفل كثيرا وعلم، وقيد الاستشكال بأمرين كثرة الثفل والعلم به. لماذا هذا التقييد؟ قالوا لأنه إذا كان الثفل قليلا لا يخرج عن المعتاد فليس هناك إشكال، هذا كله زيت ومعلوم المقدار 20 رطل، واضح؟ هذا من جهة التقييد بالكثرة. وكذلك إذا كان كثيرا لكن جهل به فإنه أيضا لا إشكال، للعلم هنا أيضا بمقدار المبيع، وذلك أنه مع كثرة الثفل وخروجه عن المعتاد لكن جهلا بوجوده فيه، مثلا يكون البناء على أن هذا كله زيت فأشتري زيتا بمقدار 20، واضح كيف؟ سأفرض بعد ذلك علمنا يكون من تخلف المقدار نقص عن هذا لكن كان مضبوطا ليس فيه جهل، اشتريت زيتا 20 رطلا، لا نقول فيه ثفل إلا أفرض ما يتعارف وجوده في الزيت، مما لا يضر بكون العشرين رطلا كلها ماذا؟ زيتا، اشترينا هكذا. أما بعد ذلك ماذا؟ وبان أن فيه ثفلا كثيرا، وبان أن الزيت ينقص رطلا أو رطلين، ها؟ ويتبعض الصفقة مثلا، لكن أصل البيع مثلا يصح لا أنه يكون باطلا للجهل كما في هذا الإشكال. طيب على كل، للجهل بمقدار المبيع تدافع تقول يكفيني معرفة الجملة كما في وزن الثمن بظروفه. يقول وكفاية معرفة وزن الثمن بظروفه خارجة بالإجماع كما تقدم في محلها من بحث البيع كتاب البيع، هذا جواب. أو تلك المسألة مفروضة في صورة انضمام الظرف إلى الثمن، وما هو الظرف؟ يتمول. الآن نفهم من بقية الكلام، في صورة انضمام الظرف، هذا الانضمام المفقود هنا، لماذا؟ لأن المنضم هنا هو الدردي، والدردي غير متمول، إذا فهمنا أن المقصود انضمام الظرف الذي يتمول، واضح الكلام؟ والأولى أن يقال، هذا تفصيل فيه شيء من الدقة والطول فلا بأس بالالتفات إليه. يقول مصنف: إن وجود الدردي في الزيت تارة يؤدي إلى نقص الوصف والكيف، وأخرى يؤدي إلى نقص الكم. كيف يعني؟ يعني هذا الدردي مرة هو موجود بنحو ومقدار يقال هذا كله زيت، لكن معيب، معيب ليس بجودة الصاف الذي ليس فيه الدردي والثفل، وصف الجودة وصف الصفاء مفقود أو ناقص بسبب هذا النحو من وجود الثفل فيه. واضح؟ لا أستطيع الآن أن أحدد لك هذا كيف يكون هذا النحو أو ذاك النحو الموجب للنقص الكام، لكن أقول عرفا إذا كان وجود الثفل بنحو بحيث يقال هذا كله زيت لكن زيت غير جيد، رديء، فاقد وصف كماله، وصف صحته، وصف فاقد بعض أوصافه، وصف صحته معيب مثلا، لكن كله زيت، هذا هو الفرض الأول. مقابله الفرض الثاني، لكن قبل الفرض الثاني حتى يتم توضيح الصورة، في الفرض الأول ما يعد نقصا في الوصف والكيف قد يؤول عند التخليص إلى نقص في الكم. أضرب لك مثالا بالذهب كما يضرب المصنف. مثلا أخذت ذهبا سككته دينارا لكن خلطته بشيء من نحاس، الآن عرفا ماذا يقال؟ يقال هذان شيئان، هذان شيئان ذهب ونحاس. لا، يقال هذا ذهب، هذا درهم، هذا دينار مثلا، لكن ماذا يقال؟ دينار معيب، فيه شيء مغشوش، فيه شيء من نحاس، معيب، ناقص الوصف، ليس بجودة الصافي الخالص. الآن هكذا، لكن تعال أذب هذا المعدن وخلص ذهبه من نحاسه بعد هذه التصفية والتخليص، يبقى ذهب صاف لكن بأي مقدار؟ بوزن أقل من وزن الدينار، فيؤول إلى نقص الكم، آخر أمره إلى نقص الكم إذا خلص، لكن فعلا هو نقص الوصف. واضح؟ فيقابل هذا النحو ما يكون ابتداء من نقص الكم، ابتداء هكذا عرفا يقال فهذا ليس بزيت، هذا زيت وثفل، كأنه عندما تكون كمية كبيرة كلاهما خارج عن المتعارف إلا لم يكن عيبا، لكن إذا كانت أفرض بأدنى مراتب الخروج عن المتعارف يقال مثلا معيب، زيت لكن معيب، أما إذا زادت على ذلك فقد يقال زيت وثفل، زيت وشيء آخر ليس فقط زيتا، وأما الزيت فناقص 16-17 رطل، الباقي شيء آخر ثفل. واضح كيف؟ وفي الفرض الأول إذا كان مما يزول به الوصف ويتأثر به الكيف، وإن كان لو صفي يؤول إلى نقصان الكم، في هذا إذا كان كذلك نقول الزائد على الزائد على الزائد عيب فيه ونقص مهما بلغ من الكثرة، رطل رطين ما دام يصدق أن كل هذا زيت لكن معيب، معيوب الوصف، فاقد الوصف، فالزائد عيب في الزيت، هذا المقدار من الزائد عيب في الزيت. ولا يكون من بيع شيئين، بيع شيء واحد زائد لكن معيب، ويكون حكمه ما ذكرنا وهو حكم الخيار بين الرد والأرش كسائر موارد بيع المعيب. وعلى هذا الفرض يحمل كلام العلامة في التحرير، قال هناك: إن الدردية في الزيت والبذر عيب موجب للأرش والرد. إن هذا إذا كان يؤثر في وصف الزيت، مع كون المبيع شيئا واحدا عرفا عنوان واحد والزيت، لكن المعيب هنا يقول يوجب عيب يوجب الأرش أو تخير بين الأرش والراد. فهنا لا كلام ولا يجيء هذا الإشكال الذي ذكروه، استشكال في مقدار المبيع. شو مقدار المبيع؟ المبيع كله زيت، رأيته أنه معيب في وصفه، المقدار كله زيت. لا تقول لي زيت وشيء آخر وجو إلى مقدار الزيت، هذا خطأ. المقدار كله زيت لكنه زيت معيب في وصفه. واضح الكلام؟ وأما في الفرض الآخر وهو ما لو أوجب النقص في الكم والمقدار ابتداء، ففي هذا لا يعد الموجود زيتا كله. لا تقول هذا زيت كله، هذان شيئان، هكذا الفرض. والزيت مثلا 17 أو 16 أو 18 رطلا من 20، والثفل بمقدار الباقي، فهذا زيت وثفل، والزيت فيه ناقص عن المقدار. في هذه الصورة هذه الشبهة يمكن أن تأتي، تقول تحدد لك محل الشبهة في هذا الصور، تقول هذا زيت ودردي، ولما لم نعرف مقدار الدردي لم نعرف مقدار الزيت المبيع، فيمكن أن يقال ببطلان البيع للجهل بمقدار المبيع. هنا تجيء الشبهة ابتداءها، مع ذلك يقول هذه الصورة فيها ثلاثة فروض. الآن يبدأ التدقيق في الفروض، فيها ثلاثة فروض. الأول أن يزن البائع المجموع. تريد أن تبقى على المثال، فلنقل مثلا وزن المجموع يعني الثفل والزيت فكان 19 أرطال. طبعا هو محطوط في ظرف، موضوع في ظرف، لابد أن نسقط شيئا للظرف. نفرض شلنا رطلا، أنقصنا رطلا للظرف، فالزيت بثفله 9 أرطال. ثم إذا كان مثلا أكثر من عكة، أكثر من جرة، أكثر من وعاء، يفتح واحد، وإذا كان وعاء واحد يفتح ينظر في طرفه. ما المقصود من النظر في واحد أو في طرف الواحد؟ المقصود أنه يشاهد بعضه فيجعل البعض رآه زيتا أمار على البقية، أرى زيتا، إذن الكل زيت، فلا يحصل له من المشاهدة الاطلاع على الامتزاج بالثفل الموجب للنقص، بالثفل الكثير، يرى زيت فيقول هذا كله إن شاء الله زيت. ثم يجيك البائع يبيع هذه أو هذا الزيت، يبيعه خصوص ما في العكة الجرة من زيت بهذه الكافية مفصلا، الرطلة كل رطل بكذا، الرطلة منه بكذا، يعني للمفروض بعد ما وزناه 10 وأنقصنا رطلا للظرف أن هذه 9، لكن أبيعك الزيت الرطل بكذا. واضح؟ في مثل هذه أبيعك الزيت الرطل بكذا، في مثل هذه يقول يصح بحسب الظاهر، بلا خيار عيب ولا خيار تباعد. أما عدم خيار العيب فلأن المفروض من الأول أن هذا ليس زيتا معيبا، قلنا هذا الاختلاط لا يوجب نقصا في الوصف والكيف، فليس عيبا، ليس هذا زيتا معيبا. الزيت منه ليس فيه عيب، لأن هناك شيئين، زيت وثفل، واترك الثفل. الزيت منه ليس فيه عيب، زيت خالص، ها؟ إذن لا عيب. فرضنا من الأول أنه لا يؤدي إلى عيب. وأما عدم خيار التباعد، وصحيح هذا الزيت قد يكون 6 أو 7 أو 8 أرطال من 9 والباقي ثفل، لكن أنا ما بعتك الجملة، بعتك الزيت الرطل بكذا، تعال شوف كم رطل زيت وخذها. بعتك الزيت الرطل منه بدرهم. قبل الآن لما بدأنا التفصيل وجدنا أن الزيت 7 أرطال، هاي 7 دراهم في أمان الله، لم يتبعض عليك شيء، واضح؟ إذن هنا يصح بلا خيار عيب ولا خيار تباعد. لكن المصنف في هذه الصورة يستدرك، يقول إلا أن يقال إنه لما أطلق الشراء على ما في العكة، أو أطلق البيع على ما في العكة، بعتك ما في العكة بكذا، الرطل منه بكذا، صار بمنزلة اشتراط أن يكون كل ما في العكة زيتا، ها؟ فيكون البيع وقع بناء على أن يعني وقع على الزيت الرطل بكذا، بناء وعلى شرط أن يكون 9 أرطال، ها؟ إذا كان هكذا يكون كالصورة الثالثة، كالفرد الثالث الآتي، فاصبر قليلا تسمع الفرد الثالث. بعتك هذا الذي هو 9 أرطال، يعني على أنه 9 أرطال، وبان 7 وتخلف الشرط، واضح كيف؟ هذه تأتي ثالثان، هذا في الفرد الأول. فرد الثاني نفس الفرد، شو يعني نفس الفرد؟ يعني مفروض من الأول وزن البائع المجموع، خرج 10 أرطال، أنقصنا رطلا للظرف، صحيح؟ أنقصنا رطلا للظرف، المشتري أيضا فتح بعض هذه جانبا منها، نظر فيها، لم يعرف بالامتزاج، بل رأى زيتا جعله أمارة على البقية، قال إن شاء الله تعالى كله زيت، ها؟ لكن كل هذا محفوظ. فقط عندما جاء البائع يبيع في تلك، ماذا قال؟ الزيت رطله بكذا. الآن لا، قال هذه الجملة ما في العكة، هذه الجملة بكذا. هنا يقول لا خيار عيب كالسابقة، في الكل لا خيار عيب. فرضنا أنه لا عيب لأن الامتزاج لم يجب عيبا، لكن له خيار التباعد. لماذا؟ تباعك الجملة المساوية لتسعة أرطال في الفرد، ها؟ على أساس أنها زيت. لما فتحناها ونظرنا بالتفصيل وجدنا بمقدار رطلين مثلا ثفلا شيئا آخر غير الزيت، فسلم لي من 9 أرطال وقع عليها البيع من الزيت 7 أرطال، واضح؟ وتخلف البيع في الباقي، تباعد علي المبيع، فله خيار تباعد الصفقة. الفرض الثالث أن يبيع كمان نفس الفرض، يعني كل ما صنعناه واحد، لكن لما باع ماذا باع؟ باع ما في العكة من الزيت، ها؟ مش الجملة، ما في العكة من الزيت، لكن على أنه 9 أرطال، لأن شو وزننا؟ خرج الوزن 10 أرطال، قلنا الظرف بمقدار رطل والباقي 9، فأقول أبيعك ما في العكة من الزيت على أنه 9 أرطال، يعني بهذا الشرط. وبعدما نظرنا ورأينا الثفل وصفينا وبقي من الزيت 7 أرطال، ماذا تقول؟ باعني زيتا بشرط 9، بوصف 9، بان خلافه، تخلف إما الشرط أو الوصف، هذا خلاف ذكرناه في مسألة في البيع، في من باع أرضا على أنها جربان معينة، والجربان جمع جريب، مقدار معين من مساحة الأرض. باعه هذه الأرض على أنها 20 جريبا، فبانت 15 جريبا. هناك ذكر الكلام، هذا من باب عندما نقول على أنها كذا، أنه باع الأرض بوصف كذا فتخلف الوصف، أو باع الأرض بشرط أن تكون كذا فتخلف الشرط، كأنه عمليا بالفعل لا ثمرة مهمة، على الأقل فيما يرتبط هنا بالمقام لا ثمرة. على كل حال له خيار الرد في هذا، واضح كيف؟ أي هذه 3 فروض كلها تحت صورة عامة كان محصلها أن يكون الامتزاج بالثفل موجبا لنقص الكم فقط. وأيضا هذه الخصوصية التفت لها عندما نظر في الزق أو في العكة، في الزق لعله زق ما هذا العكة، في العكة الجرة، رأى بعضه وأنه زيت وجعله أمارة على البعض، فلم يحصل له من المشاهدة الاطلاع على وجود الثفل. الآن نأخذ الفرض المقابل لهذا، نقول الامتزاج يؤدي إلى نقص الكم، ولكن لما شاهده ممزوجا وباعه إياه كذلك، يعني ماذا؟ يعني ممزوجا، إيه طلع بهذه المشاهدة على كون المبيع مختلطا بما يخرج من الثفل في كثرته عن المتعارف، عرف هذا وأوقع البيع على هذا الأساس، ماذا تقول هنا؟ يقول هنا الظاهر عدم صحة البيع. لماذا؟ رأيته زيتا وثفلا كثيرا وليس شيئا واحدا، والثفل لا يتمول ولا يقع عليه بيع، فباعني الزيت، ولكن نعرف وزن الجملة 9 أرطال، أما الزيت فلا نعرفه، فالمبيع مجهول المقدار. إن قلت لماذا لا يصح كما صح بيع السمن في ظرفه، هناك الجملة معلومة وزن الظرف والمظروف، وإن جهل التفصيل وهو مقدار السمن تحديدا، فهنا كذلك علم وزن الزيت والثفل، وإن جهل مقدار وزن الزيت تفصيلا فليغتفر هذا الجهل التفصيل كما اغتفر هنا. يقول لا، فرق كبير، الجهل هناك بالتفصيل حاصل من مجرد اجتماع الظرف والمظروف، ظرف ومظروفه، والظرف كما قلنا يتمول ويصح أن يقع في البيع، علمت جملتهما جهل التفصيل، هناك صحة بالدليل بالإجماع إلى آخر. أما هنا الجهل ليس من انضمام الظرف والمظروف، لا الآن ليست المسألة من باب متمول وغير متمول، يريد أن يصحح هذا من باب، فلنقل هذا بظرفه كم؟ 10، ها؟ وأسقطنا شيء للظرف، الجملة معلومة، فليكن في جهل تفصيلي تحقيقي بمقدار الزيت، وإن أسقطنا للظرف تقريبا شيء مش مهم، هذا المهم الجملة، الظرف والمظروف 10 معلومة، لماذا لا يصحح البيع هنا بإيقاع البيع على هذا المعلوم وإن جهل التفصيل؟ كل الفرق أنه ما صححنا بيع ظرفه مع المظروف كان العلم بالجملة حاصلا والجهل بالمظروف تفصيلا حاصلا، لكن الجهل به فقط من جهة اجتماع ظرف ومظروف. يعني أنا لماذا لا أعرف مقدار الزيت؟ لأنه في ظرفه من دون عامل آخر، عرفنا وزن الجملة لم نعرف التفصيل لأنه في ظرفه ولا نعرف وزن الظرف. لكن لو فرض حصول الجهل من جملة من جهة عامل آخر إضافي زيادة على الظرف، مثل أن نعلم وزن هذه الجملة ظرف ومظروف 10 رطل، لكن في هذا الزيت صخرة، في هذا الزيت صخرة، داخل جرة الزيت صخرة، حجر كبير يمكن أن يزن 1 كيلو رطل 2 رطل ما أدري موجود. الآن نعلم بوزن الجملة، نجهل بوزن الزيت من أي جهة؟ لا فقط من مجرد كونه في الظرف، بل من جهة اشتماله على شيء ثالث وهو الصخر. في مثله أدلة صحة بيع الشيء بظرفه لا تصحح هذا كما هو واضح. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنك عندك ظرف ومظروف وثفل زيادة عليهما مجهول المقدار موجود في داخل هذا الظرف. بغض النظر
أي،
لأنه لا أبيعه شيء آخر، لا غير مقصود بالبيع ولا كذا، ولكنه يأخذ حيزا من مقدار هذا الوزن فيؤدي إلى الجهل. وأدلة صحة بيع الظرف مظروفة تدل على اختفار الجهل الآتي من جهة اجتماع الظرف والمظروف لا أكثر. أي نعم. وبهذا يتم به الكلام، لكن وقت للقراءة بعد ما في، إذا وقتكم يسمح أقرأ، ما يسمح ها؟ إيه خلاص، هو ما عندي مشكلة، لا نتركه هذا فقط أسأل إذا كان وقتكم أنتم يسمح حتى لك، ولكن أظن أنه أصبح واضح إن شاء الله، فبكرة لا نقف عنده كثيرا ولا نعيد شرحه إن شاء الله.